الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة 16 من الشهر الخامس لعام 45 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة نشرع في كتاب الأضاحي من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، وهو الدرس 70 بعد 1000 من كتاب الصحيح، وهو الأول من هذا الكتاب كتاب الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. كلمة سنة الأضحية يعني قد تطلق على الواجب وقد تطلق على المستحب، لأن كلمة سنة أوسع من أنها تطلق على المستحب. لكن الصحيح عند جماهير المحدثين والفقهاء أن الأضحية سنة وليست بواجبة. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، عن أهل بيته، ومن لم يضحي من أمته. قال رحمه الله: وهو جمع أضحية بضم الهمزة، ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح. الضاد والجمع ضحايا، وهي أضحاه والجمع أضحى، وبه سمي يوم الأضحى. وهو يذكر ويؤنث، وكان تسميته اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها. قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عند عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه الشافعية في فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم، ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله، وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافق الجمهور. قال أحمد: يكره تركها مع القدرة، وعنه واجبة. وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مرخص في تركها. قال الطحاوي: به ناخذ، وليس في الآثار ما يدل على وجوبها. انتهى. قال ابن عمر: هي سنة ومعروفة. صلاح حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد لابن عمر وللترمذي محسنا من طريق جبل بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: هي واجبة؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست واجبة. وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقول في الوجوب نعم أنه لا يقول بالوجوب، فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار. ما معنى بن دار يا بسفيان؟ واسع العلم. قال حدثنا غندر. ما اسمه؟ محمد بن جعفر. ما معنى غندر يا سني؟ مشاغب وكان بعيد عن هذا، إنما لقبه شيخه بذلك. قال حدثنا شعبة. أحيانا يلقبه الشيخ لكونه شغله بالأسئلة، لا لكونه مثلا كثير اللعب. يقولون بأن حميد الطويل حدث طلابه بحديث، فقال له شعبة: أنت سمعته من أنس؟ فقال: أحسب أني سمعته. فشعبة خرج من المجلس فقال لطلابه: اكتبوا سمعت، إنما أردت يعني لكثرة تشقيبه أن ينصرف. فأحيانا يعني قد يطلق الشيخ بعض الألفاظ أو بعض الحركات أو بعض الأشياء على بعض الطلاب مع أنه يكون في غير ذلك المحل. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن زبيد الإيامي. الإيامي ويقال الإيامي نسبة إلى يام من بلاد همدان. عن شعبي عامر بن شراحيل أيضا همداني. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، أي صلاة الأضحى، ثم نرجع فننحر. من فعله فقد أصاب سنتنا، يعني من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، لكنه حلال، كونه ذبحه على اسم الله حلال. لكن هل تجزئ أضحية؟ لا تجزئ. يلزمه إن كان مستطيعا وأراد الأضحية أن يأتي بأخرى. فقام أبو بردة بالنيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة. فقال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. يعني الجذعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا تذبح إلا مسنة، والمسن من كل حيوان بحسبه. ففي الضأن ما بلغ 6 أشهر، وفي المعز ما بلغ 1 سنة، وفي البقر ما بلغ 2 سنين، وفي الإبل ما بلغ 5 سنوات، ويدخل في التي بعدها. فالمسنة من كل نوع بحسبه. قال مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، أي طريقة المسلمين في الذبح بعد الصلاة، الذبح بعد الإمام. لكن مثلا لا يلزم الذبح بعد الإمام الأعظم، يعني مثلا بعض البلدان تقام الصلاة فيها قبل أن يدخل وقت الصلاة في المكان الذي فيه الإمام الأعظم، فالمسألة تعود إلى إمامهم الذي صلى بهم، متى صلوا ذبحوا. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، يعني أكل، ليس من النسك، ليس مما يتقرب به إلى الله، فصلي لربك وانحر. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ثم هنا فائدة: النسك يطلق على الأعمال الصالحة مطلقا، قل إن صلاتي ونسكي، أي جميع أعمالي الصالحة لله، ويطلق على الذبيحة سواء كانت الأضحية أو الهدي أو ما في بابه من الذبائح. باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، يعني إذا كان لديه سعة يقسم بين المسلمين وكل يذبح لنفسه، أو يشترك مجموعة في أضحية مما يجوز فيه المشاركة، مثل الإبل في 7، البقر في 7، والشاة في 1، والغنم في 1. وما يفعله كثير من الناس الآن في البلاد اليمنية مثلا، يتشارك 2 أو 3 في غنمه أو في شاه، هذه ما تكون أضحية إذا كانت مشاركة بحيث مناصفة أو تثليث أو نحو ذلك، ما هي أضحية، لأن المشاركة في هذه لا تدخل. لكن لهم أن يتطوعوا ويكون بنية واحد منهم ويشركهم في الأجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: عني وعن أهل بيتي، عني وعن لم يضحي من أمتي. فالمشاركة في الأجر في مثل هذه يجوز، في الشاه، في الغنم، لكن المشاركة في ذات الأضحية لا يصلح. لكن لا بأس بالمشاركة في مثل الإبل لأنه عن 7، والبقر لأنه عن 7، وما جاء عن 10 فيه كلام. قال أبو السند المتصل حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني، بعجة فتح الموحدة وسكون المهملة بعدها جيم، واسم جده بدر، وهو تابع معروف ما له في البخاري إلا هذا الحديث، وقد أزالت رواية مسلم ما يخشى من تدليس حبنا بكثير، يعني صرح بالتحديث هنا. عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة، قال: نضحي بها. يعني استثنى من قوله لا تذبحوا إلا مسنة، وقد تقدم أنه قال لابن نيار: لا تجزئ لأحد بعدك، فيحمل أنها لا تجزئ إلا بالرخصة، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك رخصة. قال: فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة، فقال: نضحي بها. قال رحمه الله: يدع بفتح الجيم والدال المعجمة هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة، وهو قول الجمهور، وقيل دونها ثم اختلف في تقديره، فقيل هي ابن 6 أشهر، وقيل 8، وقيل 10، وحكى الترمذي عن وكيع أنه ابن 6 أشهر أو 7 أشهر، وعن ابن الأعرابي أن ابن الشابين يجدع 6 أشهر إلى 7، وابن الهرمين يجدع 8 إلى 10. وقال: والضأن أسرع إجذاعا من المعز، وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة 2، ومن البقر ما أكمل 3، ومن الإبل ما دخل في 5. تكون هنا بمعنى المسنة، يكون هنا الجدع بمعنى المسنة. فقال رحمه الله، قال ابن المنير: يحتمل أن يكون مراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه الأمر، ويحتمل أن يكون عينها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز كل واحد نصيبه، فيأخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة، ولا يكون ذلك بيعا، وهي مسألة خلافية للمالكية. قال: وما أرى البخاري مع دقة نظره قصد بالترجمة إلا هذا. قال: باب الأضحية للمسافر والنساء، بالسند المتصل. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي. سرف على طريق مكة، وأنت آتي من المدينة، والآن تسمى بالنوارية، هكذا النوارية والنوارية، ما أدري إيش الاسم الآن، لكن هي في ذلك المكان. قال رحمه الله: قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال: مالك أنفستي؟ النفاس يطلق على الحيض، ويطلق كذلك على المرأة التي تضع. قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. يشكل على هذا قول ابن مسعود إن الله سلط الحيض على نساء بني إسرائيل، والجمع أن الحيض أصله على بنات آدم، وإنما زاد في نساء بني إسرائيل ليمنعن من المساجد لكثر الفساد فيهن. فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، وليس فيه دليل على أن الطواف بالبيت من شروطه الطهارة. الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الأمر بالطهارة للطواف بالبيت، وقد طاف بالبيت يعني عدد فوق 100,000. ما ورد أن أحدهم سأل: يا رسول الله، طفت بغير وضوء، هل أعيد الطواف؟ أو انتقض وضوئي، هل أعيد الطواف؟ فمثل هذه المسألة لو وقعت لتبادروا إلى السؤال عنها. فلذلك ذهب شيخ الإسلام إلى أن الابتداء يبتدئ بالطهارة، لكن إذا أحدث لا يلزمه الوضوء، هذا قوله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه شرط، أما الذي يظهر لي أنه ليس بشرط ولا بواجب، وإنما هو من المستحبات، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يحب أن يبقى على طهارة، ثم أيضا إن كان على طهارة بعد الطواف صلى الركعتين بيسرية في مقام إبراهيم، وإلا لزمه أن يخرج للوضوء ثم يعود إلى صلاتها، والله أعلم. قال: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه من البقر. هذه اللفظة أشكلت على بعضهم، ولهذا باب البخاري باب الأضحية للمسافر والنساء. لكن هل هذه أضحية أم هي هدي في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر أنها هدي، وإنما أطلق عليها أضحية من باب التجوز، وإلا هي هدي. وأما من حيث صحة الأضحية في السفر، فالأضحية في السفر جائزة غير ممنوعة. قال: فيه إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه، وقد تقدم نقله في أول الباب، وأشار إلى خلاف من قال إن النساء لا أضحية عليهن، ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع مباشرتهن التضحية، فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحائض للتضحية. لا دليل مع مالك، فيجوز المرأة الحائض أن تضحي عن نفسها ويذبح غيرها، أو تضحي عن نفسها وتذبح بنفسها. فالقول بأن المرأة الحائض لا تذبح قول لا دليل عليه،